بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه، أو جاءت بعد قول الحق سبحانه، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. وقلنا إن النبأ هو الخبر العظيم المدهش، ولا أعظم من تجلي السماء على الأرض بمنهج جديد ينقذها مما فيه من ظلام، عاما لكل زمان ولكل مكان. وقلنا إن النبأ العظيم هو الذي قال الحق عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم، هو نبأ عظيم، لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض، ويلفت كل الناس إلى منهج يخرجهم جميعا من أهوائهم، فلا أضر بالمجتمع من أن يتبع كل واحد هواه، لأن هوى كل نفس يخدم شهواتها، والشهوات متضاربة، فإذا حكم كل إنسان هواه فلن تجد في الأرض قضية متفقا عليها. ولذلك تحمل الحق سبحانه وتعالى عن الخليفة في الأرض وهم الناس أن ينظم لهم أمرا تختلف فيه الأهواء. وأما الأمر الذي تلتقي فيه الأهواء فترك لكل إنسان هواه في أن يفكر في سر الكون ومادية الأرض، ليستنبط بالعقل الذي خلقه الله من الكون الذي خلقه الله أسرارا تسعد خلق الله. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع الأهواء على هوى واحد، وواقع الحياة يؤكد لنا هذه القضية، فإن العقول البشرية الطموح حينما فكرت في مادة الكون واستنبطت أسراره التقت أهواؤها عند قضايا علمية لا تختلف المعسكرات كلها فيها، بل تلتقي التقاء يحتم على بعضها أن تسرق من البعض الآخر ما توصلت إليه من سر وعلم. ولذلك قلنا لا نجد في عالم المادة وعالم المعمل وعالم التجربة كهرباء روسية وكهرباء أمريكية ولا كيمياء إنجليزية ولا كيمياء فرنسية، بل هو شيء واحد مأخوذ من مادة الكون اتفقت عليه كل المذاهب التجريبية بلا خلاف فيها. وذلك هو الأمر الذي ترك الله فيه الناس أحرارا يفكرون وينظرون ويتأملون ويبتكرون ويصلون إلى أسرار في الكون تخفف عنهم تبعات الحياة وتؤدي لهم غايات السعادة في الوجود بأقل مجهود. ويتمشى الأمر في أن كل معسكر مهما اختلف مع المعسكر الآخر يحاول أن يتلصص على منتجاته ليعرف كيف وصل إلى هذا السر. ولكنه من ناحية أخرى وجد الصراع العنيف الذي لن يهدأ أبدا، وهو صراع الأهواء فيما لم تحكمه تجربة مادية. لذلك يختلفون رأسمالية، اشتراكية، شيوعية، وجودية، كل هذه المسائل لا تحكمها تجربة ولا يحكمها معمل، ولذلك اختلفوا فيها. ومن المؤسف أنهم استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكار نظريات في الكون وقوانين في فرض النظم التي اختلفوا عليها. الحق سبحانه وتعالى ترك عقول الخلافة في الأرض حرة في كل ما يخضع للتجربة المادية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بنفسه المبدأ، لأن الإسلام جاء في إثر ديانة استغل القائمون على أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشري في أسرار الكون، فوقفوا أمام العقول الطموحة وقتلوا العلماء المفكرين، ولم يشاءوا أن يفرقوا بين علم تتفق فيه الأهواء لأنه علم تجربة ومعمل، وبين علم تختلف فيه الأهواء لأنه من مفروضات كل ظالم أو متجبر. رسول الله جاء بعد هذه المسألة فأراد أن يضع حدا حتى لا يعطي لخلفائه من العلماء سلطة تحجر على العقل أن يفكر، ولا على التجربة أن تؤتي أكلها في كل حين، وشاء أن يجعل التجربة في نفسه شخصيا حتى لا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه سلطة على العقل البشري الباحث في أسرار الكون والمادة والمعمل. فسألهم لماذا تؤبرون النخل، تلقحونه، تأخذون من الذكر لتلقح الأنثى؟ فقالوا لأننا لو لم نفعل ذلك التلقيح لفسد التمر. فقال لو تركتموه لصلح. قالها صلى الله عليه وسلم وهو على ثقة من أنه لا يصلح. فلما جاء الواقع وشاص التمر قالوا له ما قالوا، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ذلك هو إطلاق حرية العقل في المعمل وفي التجربة وفي المادة، لأن الكنيسة حينما فرضت ذلك في العصور الوسطى قتلت كل طموح فتأخرت أوروبا. وفي العصر الذي تأخرت فيه أوروبا وسموه عصر الظلمات كان المسلمون في الشرق في عصر النور، لأنهم عرفوا مقدار كل عقل ومجال استعماله واستنباطه. فالحق سبحانه وتعالى جاء بهذا الدين وهو النبأ العظيم، وقال فيه إياكم أن تؤخذوا بأن الدين بدأ ضعيفا وأن الذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية أنفسهم، بل يلتمسون الحماية عند ملك غريب في الحبشة ويستلهمون الحماية من كل قوي يحتضنه. قال صلى الله عليه وسلم مقالة ربه لكل نبأ مستقر، ومعنى مستقر يعني ميلاد يستقر فيه، وكل حدث في الكون يتطلب ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. ومعنى لكل نبأ مستقر لا تتعجل الأحداث ولا تجهضوها، فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشار، وهذا الانتشار له ميلاد في زمانه وميلاد في مكانه. أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة. وأما مكانه فالأرض كلها، لأن رسول الله جاء رسولا للناس كافة وخاتما للنبيين والمرسلين، فقال لكل نبأ مستقر، ويؤيد القضية بأن الواقع سيشهد بذلك وسوف تعلمون. قضية قرآنية محفوظة ومسجلة في السطور يحفظها الله حجة، حجة له، لأنه قال لكل نبأ مستقر. فلو لم يكن الواقع أن لكل نبأ مستقر ولكل حدث ميلاد زمانا ومكانا ثم جاءت الأحداث ولم يوجد ذلك النبأ، ماذا تظنون أن يستقبل الناس؟ القرآن. إنما الحق يقولها قضية ومعها دليلها، ويجعل بعضها في القريب المعاصر. فالإسلام حينما جاء آمن به قلة، وآمن به قلة مستضعفون، فلما نزل قوله سبحانه سنسمه على الخرطوم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب أي جمع هذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، نحن مش مستطيعين نحمي أنفسنا، أي جمع هذا؟ فلما جاء يوم بدر ورأى مصارع القوم كما خطها رسول الله قال صدق الله لقد هزم الجمع وولوا الدبر. تلك قضية قريبة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيها للناس حتى يتأكدوا من قوله وسوف تعلمون. وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام وجاء لكل نبأ مستقر الزمان والمكان. الحق سبحانه وتعالى يربي حامل الدعوة الأول وصحابته منطقا ليسايروا به أحداث الكون. كل دين ينزل إنما ينزل بعد فساد يعم الأرض، لأننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس بشرية تعادلا من نفسها، فإذا اشتهى الإنسان شهوة يحرمها دينه وقضاها وهدأت شرة المعصية في نفسه تنبه فيه الوازع وأنب نفسه وعاتبها ووبكها. ولكن قد تستمرئ النفس الشهوات وينعدم ذلك الوازع في النفس، يقول إن انعدم في واحد فلن ينعدم من مجتمع، يبقى يوجد مجتمع يحمل الناس على المعروف، وإذا استولت شهوة على فرد جاء أخوه وزميله ومجتمعه فوجهه إلى الخير. طب وإذا فسد المجتمع من حوله أيضا، لا وازع من نفس ولا رادع من مجتمع، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومنهج جديد. فإذا ما تدخلت السماء برسول جديد ومنهج جديد يحذر حملة ذلك المنهج ليقول لهم أنكم تواجهون باطلا عض الناس، والباطل حين يعض الناس ينتفع به أهل الباطل ويشقى به أهل الحق، فلكل فساد منتفعون. وإلا فأي فساد يوجد في الكون لا بد فيه من طبقة منتفعة بهذا الفساد، وحين توجد الطبقة المنتفعة بالفساد حين توجد كلمة الحق ينظرون إلى نفوسهم وإلى أنهم سيصبحون كبقية الناس، وإلى أن نفعهم بذلك الفساد سينتهي عهده وأمده، فلا بد أن يقفوا ليحافظوا على مكانتهم في المجتمع. فبذلك عادوا كل دين جديد، ولا يتبعوا إلا المستضعفون القلة، وأهل البصيرة من أهل القوة حتى لا يقال إن الدين لا يأخذ إلا أرازل الناس. يقول الحق سبحانه تأديبا للمؤمنين وتهذيبا لغير المؤمنين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني اعلم أن ما جئت به سيخاض فيه. ويقال مرة في القرآن سحر، ومرة أنه شعر، ومرة أنه كهانة، ومرة أنك انت كذاب، هيقولوا كلام زي ده كتير أو ليه؟ أم قال لك لأن هؤلاء هم المنتفعون بالفساد، فإذا ما جاء مصلح فيجعلونه عدوا له. فأنت لك موقف أول، وهو أن تحافظ على شيئين. الشيء الأول أن الذين اتبعوك وهم ضعاف لا تحملهم طاقة أن يقفوا وهم ضعاف أمام القوة الظالمة، ولكن تريث، لأن لكل نبأ مستقر. لكن إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أنت لا تملك إلا أن تعرض عنهم، ومعنى أن تعرض عنهم أن تبين لهم الجفوة بحيث لا تقبل عليه ولا توده ولا تستمع إليه ولا يستمع أصحابك إليه. لماذا؟ لأي شيء هذا؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب وكان يعرض عنهم على طول؟ قال لك لا، لأن آذانهم في حاجة إلى سماع صيحة من الحق، فانتهز فرصة عدم خوضهم في دينك أو فيه، ولقنهم ما تبشر به ولقنهم ما تنذر به. لأنك إن تركتهم ذهبت القضية بعيدا عنهم، والله يريد الخير لكل خلقه. حتى يخوضوا في حديث غيره، التعبير القرآني بقوله حتى يخوضوا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، كلمة الخوض هذه تشعر بمعنى، معنى في منتهى الدقة. لأن الخوض في أصله كلنا نعلم أن الخوض يكون في الدخول في الماء الكثير، وما دام الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والماء الكثير ساتر لما تحت قدمك، وما دام قد ستر ما تحت قدمك فأنت لا تدري إلى أي موقع تقع قدمك، فربما وقعت في هو. لكن الذي يسير في غير ماء مستقبله أمامه واضح، يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا واستقرارا وعدم إزاء. ولكن الذي يخوض في البحر، الذي يخوض في البحر لا يعلم أين تنتقل قدمه. وأخذوا من ذلك الكلام بالباطل، لأنه خوض بدون ابتداء، ومدام خوض بدون اهتداء يبقى العقل يقول فيه زي ما يقول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ذرهم في خوضهم يلعبون. قال لك ليه يلعبون؟ أم قال لك لأن اللعب شغل النفس بشيء هذا الشيء غير مطلوب في قالم الجد، ولكنه إن كان يؤدي إلى نباغة في شيء من الأشياء فنأخذ فترة قبل البلوغ وندربهم على شيء، ولما تيجي فترة البلوغ ويصبح لهم مهمة ومسؤولية قال لك ينتقل إلى له. يبقى له ما يلهيك عن واجب. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنفس البشرية لها أغيار، هذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجيهات. رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه أنه قال له سنقرئك فلا تنسى. فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله يبقى قول الحق، وإما ينسينك الشيطان تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب موجه له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل أمر هو أولى الناس بتطبيقه. فإذا كان الرسول يخاطب وإما ينسينك الشيطان، فإذا ما نسي إنسان بغفلة من الغفلات فلا يتهم نفسه وليأخذ علاج الله للنسيان. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إذن الحق سبحانه وتعالى احترم خلقه. ليه؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان خلق له حافظة، وخلق له ذاكرة، وخلق له مخيلة. كل ملكة من هذه الملكات بتؤدي مهم. الحفظة تحفظ المعلومات، والذاكرة تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في بؤرة الشعوب. لو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان، لأن العقل لا يشتغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور، ولتدخل قضية أخرى لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور لتأتي القضية الجديدة. إذن فنسيان الخاطر ليحل محله خاطر. الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطمس هذه الملكة، لأن هذه الملكة مطلوبة لتحل الخواطر تباعا. فإذا ظل الإنسان ذاكرا لقضية من القضايا في نفسه محال أن تدخل قضية جديدة أخرى. ولذلك إحنا لو إنسان منا يتذكر شيء حصل من 20 سنة، طب أين كان هذا الشيء مدة 20 سنة ولا يمر بخاطرك إلا فجأة؟ يبقى كان مصول، كان محفوظ. محفوظ في إيه؟ في الذاكرة. إلا أن الدوائر الشعورية بعيدة شوية، فكلما يأتي استدعاء لمعنى من المعنى ولذلك تقعد تفتكر كده، تقول اللهم صل على النبي عشان تستدعي الشعور ويجي الخاطر. إذن فمجيئه، فذهابه من بؤرة الشعور لحكمة، ومجيئه إلى بؤرة الشعور لحكمة. ولذلك بيسموه تذكر، ذكر. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. طب إيش معنى هنا النسيان منسوب للشيطان؟ أم قال لك لأن حقائق الحق في دينه الصدق يجب أن لا تغيب عن بال المؤمن أبدا. يبقى لا تغيب عن باله إلا بعمل مين؟ إلا بعمل الشيطان. والشيطان يروح جايب لك الأمر الذي تحبه ويشغلك عن أمر آخر. الشيطان ملوش السلطان عشان يفرض عليك خاطر ولا يفرض عليك مقولة عقلية، إنما الشيطان بس يمسكك الخيط، ولكن أنت تروح كارر الخيط. لذلك يجي لنا ناس كتير يقول لك أنا في الصلاة أفتكر المسائل اللي مش عارف إيه، يقول له طبعا ما هو لازم تفتكرها. ليه؟ ما قال لك لأن الشيطان رب يعني قصته مع الحق سبحانه وتعالى، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الشيطان ما بيقعدش في الخمارات، ما بيقعدش في البارات، ما بيقعدش في الكباريهات، إنما بيقعد فيه في ملاقف الخير عند المساجد مع الناس الطيبين. علشان إيه؟ هم دول اللي هيفسدوا عليه منهجه، إنما الفائد من نفسه ده مش عايز الشيطان، مش عايز الشيطان. ولذلك يقول لك يا أخي إذا كانت بقعة من الأرض موجودة تقوم تجد إلا على غير دين الإسلام الأقلية بينهم وبين بعض مودة، بينهم وبين بعض إيه؟ رحمة، بينهم من بعض التقاء، بينهم من بعض تعاون، ولك ويعملوا كذا البعض ويعملوا كذا البعض ويعملوا كذا. والمسلمين مالهم بيختلفوا ويعملوا ويعملوا؟ نقول له ايوه، لأن الشيطان فاضل المؤمنين، لأن هو اطمأن على ذرة حين النار انتهت المسألة خلاص، يبقى لا عمل له إلا هنا. يبقى الإنسان لازم يتنبه إلى أن يجيله الخاطر في الصلاة، نقول له أهو الخاطر ده جالك علشان يعمل إيه؟ عشان يشغلك عن لقائك في حضرة ربك. فلو أن المؤمن تنبه وتعلم عن الله الذي خلقه وخلق الشيطان وخلق هواجس النفس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعة ما إن شاء الله تكون بتقرأ القرآن تقول الرحمن الرحيم وقول أعوذ بالله من الشيطان، وتقولها بانفعال، هذا الانفعال العاطفي يؤكد للشيطان أنك قد تنبهت إلى مدخله في نفسك. فإذا ما فعلتها مرة ومرة ومرة هيقول الشيطان إيه؟ يقول إن ده فأسني ويبعد عنك. إنما شيء الشيطان كل ما تجيله بخاطر كده يروح جايبك خلاص انتهى. ولذلك ستكون حجة الشيطان قوية يوم القيامة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني زي ما بيقول كانوا على تشويره، إلا أن دعوتم فاستجبتم لي. لأن السلطان ما كان لي عليكم من سلطان. نقول له إيه؟ ما هو السلطان؟ السلطان هي القوة التي تقهرك على أن تفعل وأنت لا تريد أن تفعل. ومرة يبقى السلطان هو الحجة، يلتقوا الاثنين في أن تفعل، بس في السلطان اللي بمعنى القهر والجبروت يفرض عليك أن تفعل وأنت كاره، لكن الحجة تفعل وأنت مقتنع. الآن لا لي يديا ولا لي دي إلا أن دعوتكم فاستجبتم إيه؟ فاستجبتم لي. ولذلك نذكر دائما قصة أبي حنيفة حينما جاء له رجل وقد علم عن أبي حنيفة قوته في الفتية، فقال يا إمام أنا كان عندي مال ووضعته في الأرض ثم نسيت المكان الذي وضعت فيه المال، فقال يا بني وأين هذا من العلم؟ أفي هذا علم؟ فبدي تجيب باب إيه إن شاء الله دي؟ تجيب باب إيه؟ ولكني أحتال لك إذا جاء الليل فقم وتوضأ وضوء القربة إلى الله، يعني بعد ما تصلي عشاتك وكل حاجة، ثم قف بين يدي ربك لعل الله سبحانه وتعالى يرسل لك إيه؟ خاطر يهديك إلى موضع المال. وبينما أبو حنيفة في صلاة الفجر وإذا بالرجل جاء متهللا قال يا إمام لقد وجدت المال، قال كيف؟ قال وأنا في الصلاة التي قلت لي عنها جاء فتذكرته أنت في الحتة الفلانية ووضعت لي المعالم. قال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي لك ويقول لك على الحكاية دي، فهل لا أتممتها شكرا لله؟ قال نفعل إن شاء الله. إذن فإذا نزع الشيطان نزغ ينسيكم بعد ما تتذكر بانفعال الكاره للعمل، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم، فحين تنفعل هذه الانفعالة إن لم تقعد وإن نسيت فقعدت ثم بعد ذلك جاء لك الشيطان وقال لك لا مش عارف إيه وبعد ذلك نفرت منهم، تلفتهم لفتة أخرى إلى أن ما عندك من يقين أعز عندك مما في مجالسهم من حديث. يقوم أنت بالذكرى تنتفع وهم لعلهم بهذه الذكرى ينتفع. وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عليهم أن يقاطعوهم وهم لا يزالون ضعفاء، ولا يمكن أبدا أن يوجد مكان في المسجد إلا وفيه هؤلاء، فهل يقاطعون المسجد ولا يلتقوش؟ قال لك لا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إذا جاءوا وأعدوا وبعد ذلك هؤلاء خاضوا، يبقى وزرهم على نفسه. وبعد ذلك ما على الذين يتقون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حسابهم من إيه؟ من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ذكرى يعني إيه؟ لأنك أنت إذا كنت معهم وغابوا في الحديث ثم قمت من وياهم، أو نسيت وأعدت ثم تذكرت وقمت من وياهم، تلفتهم إلى من؟ ما أقامك؟ ما الذي أقامك من مجلس كنت معهم فيه؟ لا بد أن شيئا أهم من مجلسهم إيه؟ شغلك. فإذا تلفتهم بهذه الذكرى ليتذكروا منطق الحق وأن هؤلاء عرفوا أن الحق خير مما هم فيه. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قلنا اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت، ودي قلنا مجالها قبل التكليف، إنما إذا شغلك عن شيء مطلوب منك يبقى إيه؟ يبقى له، لأنك لغيت به عن شيء واجب منك. وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلمة دنيا أظن ما فيش بقى أحسن تصوير من كده. شوف اللي غرهم حياة ودنيا، تبقى ايه العقول اللي غرتهم فيها الحياة الدنيا دي؟ تبقى عقول تافهة. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا يجب أن تفهم على أنها أتفه من أن تكون غاية، ولكنها أهم من أن تنسى. ليه؟ لأنها هي المجال اللي حيوديك للآخرة، فما تجعلهاش غاية. ليه؟ أم قال لك لأن آفة الناس أن يجعلوا الوسائل غايات، والغاية يشترط فيها أن يتحد فيها أصحابها. غاية وجود الناس دول كلهم في الأرض إيه؟ اوعى تقول إنه يعيش 20 سنة، لأن في واحد ما بيعيش السنة، في واحد ما بيعيش شهرين، في واحد ما في واحد ما بيعيش 70. اوعى تقول إنه علشان يبقى له منصب، في ناس ما لهاش مناصب. اوعى تقول عشان يكون غني، في ناس ما هيش أغنياء. وعشان تكون قوي، في ناس مش أقوياء. إذا ما دمنا نختلف في أشياء لا بد أن نفهم أن ما اختلفنا فيه ليس غاية لوجودنا، والغاية للوجود الإنسان كله لا بد أن تكون واحدة، ولا شيء من الأغيار نتحد فيه أبدا. إذن الأغيار اللي موجودة في الدنيا دي ليست غاية، فيجب أن نبحث عن غاية نتفق فيها جميعا. هذه الغاية هي ما نصير إليه بعد الموت كلنا. إيه؟ أدي أول الغاية. ومدام هي دي الغاية، يقول لك نجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه. ولذلك البشر يستقبلون قضية الموت استقبالا أحمق. يجي واحد يموت يقول لك يعني ده لم يتمتع بشبابه. يتمتع بشبابه في ايه يا سيدي؟ كما قال لك في الدنيا دي. نقول له هي الدنيا دي غاية؟ ما قالش غاية. ان كنت عايزها ان كنت عايز الغاية، ده انت تقول ده هو نفد من الدنيا بجلده. فإن كان صغير قبل التكليف يبقى راح لمين؟ راح للجنة في نعيم ربنا. طب ومدام راح للجنة في نعيم ربنا، إيه اللي مزعلك أنت بقى؟ إذا كانت الغاية الذي يقرب للغاية يبقى محبوب ليا. هب أن غايت أروح اسكندرية، اللي يقول لي تركب حمار يبقى اللي يقول لي تركب حصان أحسن، يبقى اللي تركب عربية يبقى أحسن الأحسن، يقول لي تركب طيارة يبقى أحسن، يبقى يقول لي اللي تركب صاروخ يبقى إيه؟ فكل شيء يقربني من الغاية يبقى هو الأحسن. فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعض خلقه من بطن أمه يروح يوديه للقبر، يقول له يا سلام ده قرب له الغاية خالص. نقوم إحنا إيه اللي مزعلنا؟ طب ده هو اجتاز المراحل اللي فيها يمكن توجد الفتنة، وهب أن ما وجدش الفتنة واستقام على المنهج وبعده غايته يروح فين؟ يروح الجنة. طب أخدوك راح الجنة خلاص وانتهت المسألة. يبقى إذن إحنا بنستقبل الدنيا وبنستقبل الخروج منها بحم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة، مش قال خلق الحياة والموت، لا، عشان تستقبل الحياة ويسبقها في ذهنك ما ينقض هذه الحياة. تبقى هذه الغاية اللي اتفقنا فيها. ما دام دي الغاية التي اتفقنا فيها يبقى ما فيها من أغيار نختلف فيها ليست غايات. ما تقولش إن الغاية من الولد إنه ينجح في القبول، وبعد ما ينجح في القبول ما تقولش ان الغايب اعدادية، لانها ما دامت هتبقى وسيلة الى غاية اخرى. وبعدين ياخد الثانوية مش غاية، وبعدين يروح الجامعة مش غاية، وبعدين يروح العالي ياخد ماجستير مش غاية، وبعدين يروح ياخد الدكتوراه مش غاية، وبعد ما ياخد الدكتوراه يتوظف ولا يبقى له شغل في الحياة مش غاية. الله الله، يبقى لازم تشوف حاجة ايه الغاية. هي ما لا يوجد بعدها بعد. وبعدين ايه؟ ما فيش بعدين ايه؟ ادي الغاية. إذن تبقى كل ما في الحياة متاع غرور ولا مش متاع غرور؟ متاع الغرور. وذكر به، إما أن يكون به دي للقرآن أو بالمنهج النازل من السماء قرآن وسنة رسول، أو العذاب اللي ينتظر من يخالف. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. أهي كلمة ذكر به يدل على أن منطق الفطرة يقتضي أننا نعرف أن المستقيم في الدنيا ده مش ممكن يكون زي المنحرف أبدا. واحد بيقول في أعراض الناس ياخد يظلم الناس، وواحد إنسان ملتزم رجل طيب، يعني معقول ده يبقى زي ده؟ مش ممكن، ده بالعقل والفطرة. يبقى إذا رأينا واحدا هكذا نقول ده لازم فيه مكان تاني، كل واحد يجازى فيه بعمله. بقى ربنا يسيب اللي ولد في أعراض الناس دي وظلمها وهو إلى آخر وبعد ذلك يموت كده وتنتهي؟ مش ممكن أبدا. ولذلك الرجل اللي قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، وبعدين مات ظلوم لم يروا فيه انتقاما. فقعد يفكر كده وقال والله إن وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. مش ممكن أبدا تمر المسألة بهذا الشكل أبدا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل، البسل معناه المنع، والمنع له صورتين: منع من حركة حياة حي يبقى حر كده يتحرك، أو منع من أصل الحياة يبقى يتحبس عن الحركة يتهلكه. فإن هلكته يبقى أصل الحركة انتهى، وإن منعته من الحركة يبقى حياته موجودة ولكن الحركة ممتنعة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي بسبب ما كسبت. تبسل نفس، طيب تمنع إما بالهلاك وإما بأن تحبس حبسا يديم عليها العذاب. حبس اللي يديم عليها العذاب ده لازم نفهم أن الحبس حتى في أعراف البشر مجعول لكف ظلم المتجني عن ظلمه، بنمنع شره، نقول له تليه في الحتة دي وقعد عشان نمنع شره. الإسلام أول ما جه ما عملش الحكاية دي، بل العمل الأعظم، الأعظم هو أنه بدل أن يحجز المجرم عن المجتمع ترك المجرم حرا في المجتمع، ولكنه حبس المجتمع عنه. يمشي ولا حدش يكلمه، يمشي ما حدش يتحكم، عندي أفراحه ما حدش يهنيه، عندي أمواته ما حدش يعزيه. الله، وتجلت المسألة حتى يقول لا تقرب أهلك، المرأة تيجي عشان يقرب مش ممكن يقرب، زي مثلا حديث مالك. الله، إذن هذا الحبس، الحبس الحقيقي، حتى إنه هو يقول إن أنا تصورت السر على ابن عمي فسلمت عليه فما رد علي السلام، فقعد يبكي. وبعد ذلك جاء الأدهى ومنعه عن امرأته ومنع امرأته عنه. هذه العظمة، مش أن تسجن المجرم، لا، اسجن المجتمع عن المجرم. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تحبس أو أن تهلك بسبب ما كسبت. ما كسبت، احنا نعرف ان الكسب في اللغة معناه زيادة على رأس المال، هذا الكسب. الزيادة عن رأس المال دي فيها في اشتقاق تاني، يقول لك اكتسب، ومرة يقول اتنين في معنى واحد. ام قال لك ايوه، كسب واكتسب فيه افتعال شوية. افتعال يعني ايه؟ لأن الذي يصنع المحرم بياخد أكثر من قدرة ذاته على أن يعيش في الوجود، فيبقى اكتسب. إنما اللي بياخد المشروع له بس يبقى كسب. ولكن بعض الناس يأخذ ما اكتسب ويظن أنه كسب، هذا هو الشر. في واحد يكتسب يفتعل الكسب ويأخذ من غير محله المشروع، ولكنه يحلله لنفسه، بيعتبروا ايه؟ هو بيعتبروا كسب مش اكتساب. ولذلك لها ما كسبت وعليها، الله، لها يبقى في صالحها وعليها ضدها. طب دي كسبت ودي اكتسب، لان كسب ما فيش فيه افتعال، انما اكتسب فيه افتعال. ولا شك ان من اخذ غير حقه يبقى فيه افتعال كتير. خلي واحد قاعد كده وفي وسط الست بتاعته وامه وبناته وقاعد يبص لهم بص عادي، طب خليه واحده اجنبيه وعادي يبص لها بقى، شوف شوف كم انفعال يختلف عنده. يبص كده من تحت مش عايز حد يشوفه، عمال يعمل انفعالات تتعبه وتتعب جاره. وبص وشوف حد شايفه ولا مش شايفه، ودي مش عارف. الله، اذا دي فيها افتعال. إنما اللي بينظر إلى حل أمر تصنعه الملكة وتصنعه الآلة بدون أي شيء. إذن فالاكتساب، واحد مثلا عايز يروح المكان بتاعه مثلا المحل ويأكل أي حاجة مثلا المطبخ، طب خلاها تكون أي خدامة وعايزة بقى تاخد حتة حاجة من قلب المطبخ، تصور حد شايف ولا مش شايف، تقول مش عارف إيه، تعد الحتة تقولك يمكن عداها، تاخد من كل حتة حتة. مسألة، إذن انفعال. إذن اللي بيعمل أعمال ما هياش مقننة ما يعمل ايه؟ بيتعب جواره، بيتعب جواره عشان يرضي جارحة، او يتعب ملكاته عشان يرضي، عشان يرضي ملكة واحدة. انما اللي ماشي اللي طبيعي ده ما فيش ابدا الا ملكة واحدة تصنع ما هي بصدده. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الله، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا يقبل منها عدل اللي هو الفدية. طب نشوفها كده بالمراحل، ما هو الولي؟ هو الذي ينصرك ان كنت في مأزق كده، يجي بجنبك وينصرك. طب ما يقدرش ينصرك، ام قال لك يشفع لك عند من ينصرك؟ يبقى دي مرحلة تانية. ما قدرش ينصرك بذاته، يبقى ينصرك بايه؟ بانه يشفع عند من يستطيع ان يعمل. طب لا دعا موجود ولا دا موجود، نقول ما ندفع الفدية وخلاص. قال لك لا دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي ايه، يبقى سدت امامه كل سبل النجاة، لا ولي ولا شفيع ولا يقبل منها ايه عدل. اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا اهلكوا او حبسوا في الجحيم حبسا لا فكاك منه لهم شراب من حميم. كلمة شراب اذا سمعته تفهم الريح، لا يقول لك ايه وعلى كلمة شراب دي. وبعدين قال من حميم علشان يعمل ايه؟ قال لك في حاجة اسمها انبساط وانقباض، الشيء الذي يسرك تنبسط له نفسك، والشيء الذي يحزن تنقبض له نفسك. لو أن المحزن جاء بداية لانقبضت النفس من مثالها الطبيعي، لكن إذا ما سرت النفس فانبسطت ثم جاء لها ما يقبض، يبقى عندها ألمين اثنين. الألم الأول إن السرور زال، الألم الثاني إن الحزن جه. ولذلك يقول لك شراب، بس اسمع بقى، يقول لك لهم شراب، يقول لك يا دي احنا هنشرب، يقول لك لا ده الشراب من حميم. ولذلك تسمع القرآن بقى بيقول ايه، يصور الصورة دي، وإن يستغيثوا يغاثوا. طب إن يستغيثوا يغاثوا، طب ما تبقى حاجة كويسة. طب يغاثوا ايه؟ بماء ايه؟ كالمهل. يبقى حصل انبساط النفس حين قال وإن يستغيثوا ايه؟ والذي يستغيث به ماء كالماء ايه؟ كالماء. زي ما يقول فبشرهم، بشرهم يمكن هيجي لهم عفو ولا يجي لهم اي حاجه ولا رحمه ولا اي حاجه، يقول لك فبشرهم فتنبسط اساريرهم بكلمه البشاره. وبعدين يقول ايه؟ بعذاب. شوف الانقباض بقى، شوف الانقباض. يبقى جه الانبساط وجه ايه؟ وجه الانقباض. وديا سنه من سنن الله في التاديب، سنن الله في التاديب. لما يجي مثلا واحد ربنا عمل مظالم كثيره كثيره كثيره، وبعد ذلك يريد الله ان ينتقم منه، قال لك ما ينتقمش منه كده وهو على الحاله الطبيعيه، ده لازم يخليها تزهزه له ويرتفع كده وياخد حظه، وبعدين يجي ايه؟ يجي له. لان ما فيش واحد اما يقع من على الحصيره هيقع من على الحصيره، لا لازم يعليه شويه على كرسي ولا على بتاع، وكل ما يعليه كده وبعدين ايه. ولذلك ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم ايه؟ قال فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فتحنا عليهم، ساعة ما تسمع فتحنا عليهم دي انت تخاف من الفتح ده، لان الفتح هيبقى عليه مش له. ولذلك ذكر يقول ان فتحنا لك، انما فتحنا عليهم يبقى خير، بس هيجي له بعده ايه؟ هيجيبوا متاعب. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. يبقى الهدر كبير ولا مش كبير؟ لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. يعني مش عذاب جبار بيتسلط، لا هذا بفعلهم، بفعلهم اللي هو ايه؟ اللي مثلهم فعل ضده. وما دام المتساويين في تكوين وفي ملكات، واحد منهم يعمل خير والتاني يعمل شر، يبقى إذن هم التكوين زي ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر. قل أتدعون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طب الأصنام دي من عبدها ماذا صنعت له؟ ومن لم يعبدها ماذا صنعت فيه؟ ده أول منطق في بطلان ألوهية غير الله. اللي بيعبد الشمس مثلا نقول له طيب يا سيدي، واللي ما عبدش الشمس هتعمل له إيه؟ طب واللي عبدها هتعمل له إيه؟ الله. يبقى إذن سواء من يعبدها ومن لا. طب اللي عبدها قالت له اطلع لك بس، واللي ما عبدهاش قالت ما اطلعش لك، حاجه من ده. طيب الصنم عمل ايه في اللي عبدوه؟ طب وعمل ايه في اللي ما عبدوش؟ ولا ابدا. يبقى لا نفع فيه ولا ايه ولا ضر. فدام لا نفع فيه ولا ضر، انما قد يوجد مش نفع منه وضر منه، اي بسببه. فالافعال يقول لك هو لا ينفع بذاته ولا يضر بذاته، انما ينتفع الذي لم يعبد ويضر الذي عبد. تقول له ما هو النفع ودي مش جايه منه بقى، ده جاي من الاله الحق. يبقى قد هو لا ينفع ولا يضر، انما بسببه يوجد نفع من غيره، وبسببه يوجد ضر من غيره. طب افرض ان واحد بيعبد صنم، والصنم مثلا عالي كده وهو قاعد كده، فالصنم وقع عليه موته، يبقى جاله ضر من الصنم ولا ما جالوش؟ ما جاله ضر. انما هل الصنم هو اللي عمل ايه؟ لا ما عملهاش. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الرد على العقب، الإنسان دائما حين يسير إلى الأمام يقطع خطوة خلفه ويقصر المسافة قدامه. فمعنى يرد على عقبه يعني الخطوة اللي خطاها دي يرجعها تاني. طب ايه الحكاية بتاعت؟ قال لك لانهم اذا امنوا فقد ساروا الى طريق الهدى، فبعد ما يسيروا الى طريق الهدى يرجعوا يرتدوا ويروحوا، يبقى نكص على ايه؟ نكص على عقبيه، لان العقب ده الخلف واصاب اي الايه اللي قدام. كالذي استهوته الشياطين في الارض، استهوته الشياطين في الارض. اولا كلمه شيطان نعلم انها عاصي الجن، لان الجن جنس مقابل للانس، وما دام الانس فيهم طائعين وفيهم عاصين فكذلك الجن فيهم طائعين وهم عاصين. انا سمعنا قرانا ايه يهدي الى الرشد، وبعدين قالوا وانا منا وانا منا وانا منا، يبقى زينا تمام، منهم طائع ومنهم عاصي. العاصي منهم يسموه ايه؟ شيطان. كالذي اوعى تقول للشيطان ده انا ما بشوفوش، نقوم نقول لك لا، الاشياء التي ذكرها الله في عالم الغيب من عالم الغيب حجة وجودها تصديقك لمن قال عنها، حجة الوجود. هو قال فيه شياطين وقال فيه ايه؟ وفيه فرق منطقي وفلسفي بين وجود الشيء وبين إدراك وجود الشيء. الذي يتعب الناس أنهم يريدوا أن يوحدوا بين وجود شيء وبين إدراك الشيء، وهناك فارق بين أن يوجد أو يدرك، قد يكون موجودا ولكنه لا يدرك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.